بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف بابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة هي الباب الرابع من أبواب الطهارة، والكلام على هذه الترجمة يتضمن أمورا عدة. الأمر الأول في معنى الوضوء. الوضوء في اللغة من الوضاءة، وهي الحسن والجمال، فيقال وضيء يعني حسن. والمراد بالوضوء شرعا هو غسل أعضاء مخصوصة تعبدا لله سبحانه وتعالى على صفة مخصوصة، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، الأصل في الوضوء وأنه شرط لصحة الصلاة، فالأصل يتضمن أولا الدليل من الكتاب الكريم، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما السنة في هذا الباب فهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وغيره من الأحاديث التي رواها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فيتحصل مما مضى شيئان: أحدهما أن هذه الآية آية المائدة، وهي المعروفة عند أهل العلم بآية الوضوء، موجبة الوضوء لكل صلاة. ألم تسمعوا إلى قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ وهذا عموم، والأصل فيما كان هذا سبيله من الأدلة البقاء على عمومه. لكن هذا العموم وهذا الإطلاق مقيد بحديث أبي هريرة المتقدم وما في معناه من السنة الصحيحة. ووجه ذلكم أن حديث أبي هريرة قيد الوضوء بالحدث فأفاد بمنطوقه أن الحدث وحده هو الموجب للوضوء، وأفاد بمفهومه أفاد بمنطوقه أن الحدث هو الموجب للوضوء، وأفاد بمفهومه أن من لم يحدث صح له أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد. وهذا هو صريح الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. وينضم إلى هذا القيد الذي هو الحدث أحاديث أخرى يأتي ذكرها أو الإشارة إليها في نواقض الوضوء ومفادها مع حديث أبي هريرة أن موجب الوضوء هو الحدث أو ما كان في حكم الحدث. الأمر الثاني أو الثالث ملحظ: استفدناه من صنيع ابن قدامة رحمه الله، وذلكم الملحظ أن النية شرط في الوضوء، فيتحصل من هذا أمران: أحدهما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، ونيته شرط لصحته. وعلى هذا أو بهذا يعلم أن من توضأ ليس ناويا لرفع الحدث، وإنما تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين، وليس لديه أي نية لا رفع حدث ولا غيره، فإن وضوءه باطل وصلاته بهذا الوضوء باطلة. وهذا نادر، أقول هذا نادر لكنه متصور. والسؤال هنا: هل ماذا ينوى بالوضوء؟ ينوى بالوضوء أحد شيئين، وهما إما رفع الحدث وإما تجديد الوضوء. فالأول وقته إذا حدث ناقض للوضوء وهو حدث أو ما هو في حكمه، والثاني من توضأ راغبا في الفضيلة وهو يعلم أن وضوءه باق ولم يعرض له ما ينقضه. نعم.
قوله: ولا غيره من العبادات
كالصلاة والصيام والحج، فجميع العبادات لا بد فيها من النية سواء كانت قولية أو عملية. نعم. ما دام ينوي التعبد، النية شرط كما هو في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقد ذكره المصنف يعني اكتفينا بذكر المصنف يعني تفانى التعليق صنيع المصنف بإيراد هذا الحديث بعد ما ذكر يكفي عن التعليق عليه وهو واضح. نعم.
غير العبادات أيضا هل تتأثر بالنية؟
العبادات لا نية. أهل العلم يذكرون أن النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العبادة عن العبادة. مثال ذلك في صلاتك تميز بين ما كان فرضا وما كان نافلة، وكذلك في حجك وفي صيامك. الثاني التفريع أو تمييز العبادة عن العادة. ومثال هذا من غسل الأعضاء المذكورة آنفا، إن كان غسلها للتبرد أو مجرد النظافة فهذه عادة، ومن غسلها لرفع الحدث ناوي الرفع الحدث الذي نقض الوضوء أو رغبة في تجديد الوضوء فهذه عبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يقول بسم الله.
هذا ضمن مقدمات الوضوء وهي التسمية بسم الله. وهل هي واجبة أو سنة؟ أظن أن المصنف رحمه الله سيذكرها في سنن الوضوء، والصواب الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ويغسل كفيه ثلاثا.
تابع.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرها إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله.
إلى هنا حسبك. هذه صفة الوضوء، ومن خلالها يتبين أربعة من فروض الوضوء. وقد نص المصنف في هذا البيان في غير هذا الكتاب. فبعد البسملة غسل الكفين، غسل الكفين، وقد صح في غير ما حديث من حديث أبي هريرة وغيره أن غسلهما قبل إدخالهما في الإناء. وإن كان يغسل من صنبور أو صهريج فالأمر واسع، لأنه لا يستطيع أن يفصل الكفين عن الوضوء. إن كان يغسل من إبريق ومن قدح فهذا لا بد منه، يصب على يديه ويغسلهما ثلاثا. وإن كان يغتسل من غير ذلك من صنبور أو من غدير أو من صهريج فإنه لا يستطيع، يعني لا نقول أنه قبل إدخالهما في الإناء لأنه لا إناء، ولكن البداء بهما متعينة، البداء بغسلهما بغسل الكفين متعينة. ثانيا المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف. وجاء في حديث أبي هريرة وغيره الاستنشاق مع والاستنثار، فالاستنشاق هو جذب الماء في الأنف، والاستنشاق إخراجه، والاستنشاق إخراج الماء من الأنف. فالمضمضة هي وضع الماء في الفم، وهي معروفة في اللغة أنه يحرك الماء في فمه ثم يمجه. ويذكرون أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، ولهذا يقولون ومنه المصنف وغيره، ومنه يعني من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. وهنا عدة أمور تراعى في هذه المسألة. الأمر الأول في حكمهما التحقيق الوجوب، والأمر الثاني في وصلهما وفصلهما، وكيفية الوصل أنه يغرف بيده مرة واحدة ثم يقسم هذه الغرفة بين فمه وأنفه، هذا هو الوصل. وأما الفصل فله كيفيتان، إحداهما الغرف قسم الكف بين الفم والوجه لكن غير متصلين، يجعل شيئا منه للمضمضة ثم بعد قليل يجعل البقية للأنف. الأمر الثالث في عدد الغرفات، وهذا هو ما ذكره المصنف، وهو أنه إن شاء بغرفة يعني يقسم الغرفة بين الفم والأنف، وإن شاء بثلاث غرفات يعني يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات أو غرفات. أمر آخر لعله الرابع وهو في موضعهما، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وصح وهو هذا هو الغالب، وصح عنه أنهما بعد غسل الوجه، وصح عنه أنهما بعد غسل اليدين. وبهذا تعلمون أن موضعهما له ثلاثة أحوال، فالمسلم مخير يجعلهما في أي موضع شاء. غسل الوجه هذا هو الفرض الأول، وقد ذكر المصنف حده، وهو ونقول هو من حيث الطول من منابت شعر الرأس، وهو ما كان معتادا، فإن بعض الناس لا يوجد لا يوجد في جبهته فراغ من الشعر، وبعضهم الصلعة أو البياض الذي ليس فيه شعر يمتد حتى وسط نصف رأسه لكن المعتاد. ولهذا حده بعض أهل العلم فقال من منحنى الجبهة هذا، من منحنى الجبهة هذا، إلى الذقن. الذقن هو العظم وليس المراد الشعر. العظم والذقن للرجل والمرأة. نعم، هذا هو الطول والعرض من الأذن إلى الأذن، ويتبع الطول إلى فروع الأذنين. إذن العرض ينتهي بأصول الأذنين، بأصول الأذنين، والطول يمتد إلى الفروع، فروع الأذنين. وها هنا سؤال: هل يغسل ما استرسل من شعر الوجه يعني اللحية؟ والجواب: إن كانت اللحية خفيفة تصف البشرة غسلها وغسل ما تحتها. لماذا؟ قالوا: لأنه يحصل بهذا المواجهة، فالوجه مأخوذ من المواجهة، وهو من كل شيء بحسبه. فيقول: وجه الدار، وجه البعير، وجه الباب، وهكذا، فهو من كل شيء بحسبه. وأما إن كانت اللحية كثيفة فإنه يخللها، لأن يغسلها مع التخليل. نعم، مع التخليل والتحقيق أن التخليل واجب، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ كفا من ماء فرشه على لحيته وخلل، فقال: هكذا أمرني ربي، أو بهذا أمرني ربي. الفرض الثاني: غسل اليدين. غسل اليدين وحده إلى المرفقين، كما ذكر الله في الآية: وأيديكم إلى المرافق. فكل يد تغسل من الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو ما يفصل بين العضد والذراع، فهو نهاية الذراع، حده من العضد. والسؤال هنا: هل إلى غائية أو بمعنى معه؟ وما الفرق بين المعنيين؟ فعلى القول بأن إلى غائية فلا يدخل غسل المرفق، يغسل إلى حده، إلى حد المرفق. وعلى القول بأن إلى بمعنى مع فإنه يجب غسل المرفق تتمة لغسل اليد، فيجب غسل المرفقين وإدخالهما في اليدين. وهذا هو الراجح، ودليله ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الفرض الثالث: مسح الرأس. والمسح في الآية مجمل كيفية وقدرا، وقد جاءت ببيانه السنة، ببيان كيفيته وبيان قدره، فقد اتفق على بيان الكيفي بيان فقد اتفق فقد جاء في بيان الكيفية حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو ما أشار إليه المصنف أنه بدأ غمس يديه في الإناء فبدأ فمسح رأسه فبدأ بهما من مقدمة الرأس إلى المؤخرة ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه يعني المقدمة المقدمة. فهذا بيان للكيفية وظاهره الاقتصار على مسحة واحدة لأن هذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن يزيل هذا الإشكال وهذا الظن حديث عثمان رضي الله عنه أصله في الصحيحين قال مسح برأسه قال مسح برأسه أو مسح رأسه وإلى هنا إجمال لا إجمال في العدد لكن روي خارج الصحيحين من طرق يشد بعضها بعضا فترتقي للحسن من حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه مسح رأسه ثلاثا فيتحصل لنا في هذه المسألة شيئان أحدهما جواز الاكتفاء في مسح الرأس بواحدة كما بينها عبد الله بن زيد رضي الله عنه في حديثه والثاني وهذه الواجبة لا أقل منها وهل يجوز الاقتصار على بعض الرأس في المسح قال به بعض أهل العلم لأن ذكر الشيء يصدق على الكل الذي قرينه لكن هذا مردود أولا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فإنه تفسير الآية وهو كذلك تفسير لحديث عثمان رضي الله عنه هذا وجه وثانيا أنه لا يعرف في اللغة أن الباء بمعنى التبعيض الباء للتبعيض هذا لا يعرف أفاده الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو من هو إمام مجتهد مطلق محقق مدقق الثاني التثليث في الوضوء في مسح الرأس على الوضوء ولا يتصور أحد أنه في كل مسحة يبل يديه في الإناء فهذا يشبه الغسل يعني إذا كرر إدخال اليدين في الإناء أو كرر وضع اليدين تحت الصنبور فصب عليهما الماء هذا غير صحيح وإنما بلة واحدة يمسح بها ثلاثا هكذا من المقدمة المؤخرة ثم يعود المقدمة ثم يعود المؤخرة ثم يعود المقدمة ثم يذهب المؤخرة ثم يعود إلى المقدمة كم مسحة؟ ثلاث مرات الأولى من المقدمة المؤخرة ثم العودة بها والثانية من المقدمة المؤخرة ثم العودة بها المقدمة والثالثة مثلها وهل يجزئ غسل الرأس بدلا من المسح قال طائفة من أهل العلم يجزي لأنه أدى الفرض وزيادة وإنما أذن الله بالمسح لأن غسل الرأس في الوضوء لا سيما إذا تكرر، فبعض الناس يتوضأ في اليوم 5 مرات، وقد يتوضأ أكثر إذا أراد نافلة، فإنه يشق جدا، ومن مشقته بل الجسم، وهذا قد يؤذي. نعم. وقال الطائفة هذا باطل، لو أنه غسل رأسه ولم يمسح باطل. لماذا؟ لأن هذا بدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه فيما نعلم أنه غسل رأسه في الوضوء، بل المنقول عنه المسح. وينضاف إلى، والبدعة مردودة على صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو لفظ، وهذه رواية في صحيح مسلم، ورواية الشيخين: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. وهذا له حظ من النظر، أقول هذا القول له حظ قوي من النظر. ثم هو من جهة تكلف وغلو، والمسلم منهي عن الغلو، وأقل ما يقال في غسل الرأس بدلا من المسح هو من التكلف والغلو الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين. فالكعبان تثنية كعب، والكعب هو العظم النافع البارز الذي هو نهاية الساق من جهة القدم، فهو فاصل بين الساق والقدم، فما تحته من القدم وما فوقه إلى الركبة كله من الساق. ويتوجه السؤال الذي كان في غسل المرفقين مع اليدين هنا، والجواب هو ذاك الجواب، وهو حديث أبي هريرة المتقدم، وقد ذكرناه هناك بما يغني عن إعادته هنا إن شاء الله تعالى. هذه صفة الوضوء، وهذه الفروض الأربعة. والفرض معناه في اللغة الحز والقطع، ويقال الحز والقطع والتقدير. والتحقيق أنه لا فرق بين الفرض والواجب، فما افترضه الله أوجبه، وما أوجبه فقد افترضه. وفرق أبو حنيفة رحمه الله وتبعه بعض أهل الأصول أن الفرض، نعم، الواجب ما ثبت بدليل قطعي، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وهذا عند الأصول، ومذهب الأصوليين هنا ليس بحجة، التحقيق ما عليه جمهرة أهل العلم أو الجماهير من أهل العلم أنه لا فرق بينهما. وهنا أمر آخر، وهو أن الفرض ما كان من ماهية الوضوء. ولا يخفى عليكم أن الأربعة كلها من ماهية الوضوء من حقيقته. بقيت مسألة حقيقة تابعة لمسح الرأس نسيتها هناك، وهي مسح الأذنين. وهذه المسألة فيها أمران. الأمر الأول حكمهما، هذا لا خلاف عندنا وعند أهل التحقيق من أهل العلم أنه واجب لأحاديث كثيرة، منها الأذنان من الرأس، وهذا جاء من طرق يشد بعضها بعضا، بضميمتها إلى بعضها ترتقي الحسن، ومنها ما صححه الألباني رحمه الله. وفي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، مسح أذنيه مع الصدغين. وذكر بعض الصحابة ولم يذكر بعض الصحابة الصدغين، والصدغين هما منتهى الخدين مما يلي الأذنين. الثاني أو الأمر الثالث في هل يجدد الماء للأذنين؟ هل يجدد لمسحهما الماء؟ هل يبل يده في الماء مرة ثانية لمسح الأذنين؟ هذا منصوص عليه عند بعض أصحاب ابن القدامى، وقفنا عليه عند أقول منصوص عليه عند أحمد في مذهب أحمد، ووقفنا عليه عند ابن قدامى رحمه الله في زاد المستقنع وفي غيره، قال ويأخذ ماء جديدا للأذنين. وأظنهم يستدلون برواية شاذة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأخذ ماء جديدا فمسح الأذنين، لكن هذه رواية شاذة. فالمحفوظ أنه مسح رأسه بفضل يديه ومسح الأذنين كذلك كما ذكرت الربيع وغيرها. نعم، نعود إلى ما كنا فيه من الحديث في التفريق، يمكن نسميه تفريق مكاني بالنسبة للوضوء. ففروض الوضوء هي ما كانت من ماهيته، وواجبات الوضوء هي أمور خارجية أوجبها الشارع من أجل الوضوء. هكذا فرق بعضهم، وبعضهم لم يفرق، سماها كلها واجبات. وأظن المصنف مشى على هذا في ذكره واجبات الوضوء. والصواب أنهما بمعنى واحد، لكن للبيان العلمي، البيان العلمي هكذا فروض الوضوء ما كانت من ماهيته، وواجباته ما كانت خارجا له، أوجبها الشرع وهي خارجية عنه. نعم،
تخليل أصابع القدمين.
نعم، المصنف يظهر من كلامه الاقتصار في تخليل الأصابع على أصابع القدمين، وعليه فإنه بناء على ظاهر كلامه رحمه الله لا تخلل أصابع اليدين. لكن أخرج أبو داود وغيره عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذه ثلاثة أوامر، والأصل في الأمر الوجوب. وعلى جملة العموم وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع فإن التخليل مأمور به في أصابع اليدين والرجلين. نعم. وهو مخير، إن شاء خلل، يعني بالنسبة لأصابع اليدين، إن شاء خللهما مع غسل الكفين، وإن شاء خللهما مع غسل اليدين. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا الحديث ذكره المصنف وله أصل وزيادة، وهو من حديث عمر رضي الله عنه. فرواية مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي رحمه الله، زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالحديث إلى هنا صحيح، بقي الفعل في هذا الحديث، وهي أنه يرفع نظره إلى السماء، فهذه الزيادة منكرة، فيها رجل مجهول. فيتحصل أولا ترك هذه الزيادة وعدم التقرب إلى الله بها وعدم التعبد لله بها، لأنها ضعيفة لم تصح عن المسلم. ثانيا تخيير المسلم بين الاقتصار على رواية تخيير مسلم بين الاقتصار على ما في صحيح مسلم أو الزيادة أو مع الزيادة على ما رواه على ما هو في سنن الترمذي. فإن شاء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن شاء زاد مع هذا: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا هو الأفضل فيما نرى، لأنه جمع بين سنتين قوليتين كلتيهما صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: والواجب من ذلك النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله.
هذا بناء على أنه لا فرق بين الواجب والفرض في الوضوء، كلاهما واحد، والأوفق هو ما قدمناه من التفريق بينهما، وهو أن الفرض ما كان من ماهية الوضوء، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وما ذكره المصنف وهي أربعة أمور: النية، ما ذكر التسمية كذا، النية،
نعم،
والغسل مرة والغسل مرة واحدة،
ما خلا الكفين.
لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه دون الثلاث. والثالث الترتيب،
مسح الرأس كله.
نعم، مسح الرأس تكلمنا عليه. الرابع الترتيب. الخامس الموالاة في الوضوء. وعبر عن الموالاة بتعريفها الشرعي، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني حتى يجف الذي قبله. وهنا لا بد من عدة وقفات. الوقفة الأولى أن ما ذكره المصنف منه ما هو من ماهية الوضوء ومنه ما هو خارج عنه. فالخارج عن الوضوء، خارج عن ماهية الوضوء النية، هذه ليست من ماهية الوضوء، فهي إذن شرط. وقد يكون هذا توسع في العبارة، فالشرط واجب لازم. أمر آخر وهو أنه لم يذكر التسمية، وقد قدمنا حكمها، فالتحقيق أنها واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. وبناء عليه أن من تركها عامدا بطل وضوءه، ومن تركها ناسيا صح وضوءه، ومن ذكرها أثناء الوضوء سمى حيث يذكر. الأمر الثاني الذي ينبغي بحثه هنا الترتيب. فالترتيب لأهل العلم فيه قولا، أحدهما أنه ليس بواجب، فقد روي عن بعض الصحابة أنه قال لا أبالي بأي عضو بدأت. وعلى هذا جمع من أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة ومن وافقه رحم الله الجميع، قالوا الآية فيها عطف الأعضاء على بعض، وهذا من حيث اللغة، من حيث اللغة يفيد مطلق الجمع. أقول مثال ذلكم نحويا، لو قلت أدخل عليا وبكرا وصالحا وسعيدا، فإنه لا تثريب على هذا البواب أو الواقف نيابة عنك، يقدم من شاء ويؤخر من شاء. أنت ذكرت سعيدا هو آخر شيء، قدمه في اعتبار إما لأنه هو السابق، أو لأنه هو الأقرب من المدخل، أو لأمر آخر لحظه هو، فهي تفيد مطلق الجمع، تفيد مطلق الجمع. ورجح القائلون بفرضية الترتيب أو وجوبه في الوضوء بأمور، منها أنه في الآية عطف ممسوح بين، أو ذكر ممسوح بين مغسولات، والعرب لا تفعل هذا إلا لاعتبار، لا تفصل النظير عن نظيره إلا لاعتبار، فهذا إذن يفيد الترتيب، وإلا لم يكن هناك فائدة. فأنتم تلحظون أنه ذكر قبل مسح الرأس الوجه، غسل الوجه وغسل اليدين، وبعده ذكر غسل الرجلين إلى الكعبين. ثانيا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ إلا مرتبا أو مرتبا، مرتبا للوضوء. أقول وهذا هو الغالب، فقد صح عنه كما قدمت لكم في المضمضة والاستنشاق، لكن لم ينقل عنه أنه تمضمض واستنشق بعد مسح الرأس، لم أقف عليه حتى الساعة. لم أقف عليه حتى الساعة، لكن الذي نتيقنه حسب ما وقفنا عليه من سنته صلى الله عليه وسلم أنه لم يقدم مسح الرأس على أنه لم يقدم غسل الرجلين على مسح الرأس، ولم يقدم غسل اليدين على غسل الوجه. فالظاهر والله أعلم أن الوضوء مرتب في الغالب، غالب فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يجاوز ما جاءت به النصوص، وهو أنه أحيانا يتمضمض ويستنشق بعد غسل الوجه، وأحيانا بعد غسل الوجه والذراعين، فهذا لا يخل بأصل الترتيب، ولا يمكن أن يقال أنه لم يرتب الوضوء ترتيبا عاما، وإنما رتبه إلا في هذه الحالات. فما بعد إذن المضمضة والاستنشاق حين إيقاعهما بعد غسل الذراعين يكون مرتبا، يكون مرتبا. وعلى هذا أعني قول الموجبين للترتيب، من ترك مسح رأسه بعد وأخره بعد غسل رجليه إن كان عامدا فوضوءه باطل، يجب عليه الترتيب يعيد الوضوء، وإن كان ناسيا، وإن كان ناسيا وتذكر في حينه عاد إلى مسح الرأس ثم أتبعه بغسل الرجلين. نعم. إلا الجاهل، من كان جاهلا فإنه يعلم، والجهل عذر، الصواب أن الجهل عذر في التكليف. ومن أدلته عذر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، فإنه لم يأمره بإعادة، لم يأمره إلا بإعادة الصلاة التي كان صلاها، حتى لما علمه حينما قال والذي بعثك بالحق نبي لا أحسن غير هذا، بعدما علمه ما قال، لم يقل له قم صل فإن صلاتك هذه باطلة. نعم. بقيت الموالاة. الموالاة لغة من التوالي، وهو أن يجعل الشيء بعد سابقه، يعني يتبع بين الأشياء من غير فاصل، هذا في المعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي فقد ذكره المصنف، وها هنا أمران، أحدهما في الفاصل الذي يؤذن فيه. قال أهل العلم هو ما كان غير، يعني هو ما يعني مثلا الذي لا يوصل إلى جفاف العضو السابق. أقول مثال، لو أتاك آت وأنت توضأ فقمت فصافحته ثم رجعت تغسل تتبع وضوءك، هذا لا بأس به. أو مثلا دعاك الأمر أنك بعدما غسلت إحدى الرجلين تنتقل إلى مكان آخر، تنتقل إلى مكان آخر، هذا لا بأس به. هذه كلها أمور اختيارية، لكنها لا توصل إلى جفاف العضو السابق. أما ما كان ضرورة، ما كان ضرورة فلا بأس به إن شاء الله. من الضرورة لو انتهى الماء الذي بيده حينما غسل إحدى ذراعيه، أحد ذراعيه أو إحدى رجليه، انتثر الماء فذهب ليأتي بماء آخر حتى يغسل رجله الأخرى، هذا أمر اضطراري وليس اختياري. بقي أمر له وهو من الموالاة دليلها عند القائلين بوجوبها، دليلها أو من أدلتها ما في السنن من حديث خالد بن معدان رحمه الله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه في ظاهر قدمه لمعة يعني بياض قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، فلو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل هذه اللمعة هذه اللمعة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: والمسنون التسمية.
نعم.
والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين، وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء.
التحقيق أن ما ذكره هنا قسمان، منه ما هو واجب فيما يظهر من النصوص وهو التسمية وغسل الكفين قبل الإدخال قبل البدء في الوضوء وغسل اليدين قبل الإدخال في الإناء وتخليل اللحية وتخليل الأصابع، وقد قدمت لكم ذلك في موضع. وما بقي فالسنية ظاهرة فيه، نعم، ما عدا المبالغة، كذلك من الواجبات المبالغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لقيطا رضي الله عنه بالمبالغة في الاستنشاق ما لم يكن صائما، هذا دليل على أن ما تحدر من الأنف إلى الحلق مفسد للصيام إذا كان عمدا، والمضمضة مثلها وإن كان التحدر بعيد لكن التحدر من جهة الأنف أقوى. نعم.
تخليل اللحية هل هو مسنون؟
الحديث الذي ذكرته لكم هكذا أمرني ربي أو قال بهذا أمرني ربي، فالذي يظهر لي الوجوب والله أعلم. نعم.
مسح الأذنين؟
مسح الأذنين واجب وقد قدمته. نعم.
غسل الميامن قبل المياسر
هذا لا شك في سنيته. نعم.
والغسل ثلاثا ثلاثا،
الواجب واحدة وما زاد عليها فضيلة، والكل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التوسعة على الأمة، نقل عنه الوضوء الغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ولم ينقل عنه سوى ذلك، لم ينقل عنه الزيادة، ولهذا قال المصنف تكره الزيادة، والصواب أن الكراهة هنا كراهية التحريم، لأن هذا من البدعة والتكلف، وهو كذلك من الإسراف. نعم.
والإسراف في الماء
كذلك، يعني هذا أمر واضح، فإن الإسراف مذموم سواء كان في العادات أو في العبادات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن،
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بمد ومدين وثلاثة وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
هنا مبحثان: الأول في سنية السواك، فهذا الأحاديث فيه فيها إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي ذكره. وقد جاء في بعض طرقه عند كل وضوء، عند كل وضوء، وبعضها عند كل صلاة، ويمكن الجمع بينهما أنه من المواطن الفاضلة التي يرغب في السواك عندها هذان الموطنان، عند الصلاة وعند الوضوء، ولا مانع أن يستاك المسلم في هذين الموطنين، فيبدأ طهارته بالسواك، ويبدأ ويقدم بين فيبدأ طهارته بالسواك ويقدم بين الصلاة السواك. وكذلك ما ذكره من المواطن، السواك فيها سنة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته استاك. هناك مواطن أخرى، وإنما المبحث الثاني وهو تعقيب على قوله رحمه الله ماذا إلا بعد الزوال،
ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
والمعنى أن السواك للصائم بعد الزوال مكروه. قالوا لأن السواك تنقية الفم من الرائحة، ووجه كراهيته في هذا الوقت لعلها تشتد بعد الزوال، هذا بالنسبة للصائم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا يزيل هذه الرائحة الطيبة. ولكن يرد على هذا القول من وجهين: أولا أن الخلوف وهي الرائحة التي تنبعث من فم الصائم منشأها من الجوف وليست من الأسنان، فالسواك لا يذهبها، السواك لا يذهبها أبدا، لأنها تنبعث من الجوف لا من الأسنان. وإن أثر السواك عليها لا سيما إذا كان جديدا فإنه لا يذهبها. ثانيا عموم الحديث الذي ذكره المصنف، دليل الثاني عموم الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك بعد كل صلاة، وفي الرواية بعد كل وضوء. وهذا وصيغة العموم في الحديث لفظة كل، فمفاد الحديث أنه لو لم يكن على الأمة حرج في أمر إياهم بالسواك لأمرتهم به في كل وقت يتوضؤون فيه أو يصلون فيه، وهذا شامل لليل والنهار. نعم، فلا وجه إذن للكراهة، فترجح أنه يصح للصائم الاستياك قبل الزوال وبعده. نعم.
أحسن الله إليك. المؤلف رحمه الله فرق بين عبارة يسن وعبارة يستحب، يعني قال ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة، ثم قال ويستحب في سائر الأوقات. ما هو وجه التفريق؟
حتى الساعة لم يظهر لي وجه تفريق، بل الذي عرفته من صنيع أهل العلم أنهم يقولون فيما هو نفل تطوع ومندوب وسنة ومستحب.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. نعرض عليكم شيخنا ما تيسر من الأسئلة المتعلقة بالدرس، هذا سائل يقول: إذا أراد الإنسان أن يجدد وضوءه لكنه لم يصلي بالوضوء الأول، هل له أن يفعل ذلك أو لا بد أن يسبقه صلاة؟
لم أقف حتى الساعة على هذا الشرط، فمن توضأ لبعض، يعني بعض الناس يحب الوضوء، هذه سنة، خرج من بيته متوضئا، فلما حانت الصلاة يعني قد توضأ مرة أخرى جدد الوضوء، فتصح الصلاة بهذا الوضوء الأخير. نعم.
سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا نسي التسمية في الوضوء فهل وضوءه باطل؟ وكذلك كيف يجمع بين هذا الحديث مع عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ لعله يقصد لا صلاة إلا لا وضوء إلا
أنا ذكرت
لمن لم يذكر اسم الله
أثناء الشرح. فلعلك يا بني ذهلت، أنا ذكرت أنها تجب مع الذكر وتسقط، وأظن ذكرت وتسقط مع النسيان، ذكرت ما يفيد هذا. وراجع الشريط، خلاصة ما ذكرته أنها واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان، ومن ذكر أثناء الوضوء سمى. نعم.
سائل يقول: هل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدلك غسل أنه كان يدلك رجليه بيده اليسرى، وكذلك تخليل الرجلين بإصبع اليد اليسرى الخنصر؟
الذي يظهر لنا الأمر في هذا واسع، الغسل هو جريان الماء مع إمرار اليد، هذا هو الغسل. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم رفع السبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله بعد الوضوء؟
لم أجد لها ذكرى، فهي عندي هذه حتى هذه الساعة بدعة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا لم يخلل أصابع يديه في حال غسل اليدين فهل وضوءه باطل؟ لأن هذا القول قد قال به بعض العلماء جزاكم الله خيرا.
الذي يظهر لي أنه إن تعمد وضوءه باطل، لأن الأصل أمر الوجوب ولا صارف حتى هذه الساعة فيما وقفنا عليه، لا صارف للأمر. لكن هو قد يقال إن هذا غير متصور، لأن غسل يعني تخليل الأصابع اليدين حاصل. نعم.
البعض عند غسل اليدين ما دام أنه بدأ في الوضوء بغسل الكفين يبدأ عند غسل اليدين من الرسغ إلى المرفقين، فهل يصح الوضوء؟
لا، لا بد من غسل، لا بد من هذا، لا بد من غسل اليد كلها من الأصبع، وذكرت هذا، من الأصبع إلى المرفق، وتشرع في العضد كما صح من حديث أبي هريرة وقد ذكرته أثناء الشرح.
بارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا غسلت يدي إلى المرفقين ثم مسحت رأسي وتبين لي أن جزءا من مرفقي لم يصله الماء، فكيف أصنع؟
اغسل مرفقك ثم أعد مسح الرأس.
وإذا كانت اليمنى يغسل اليد اليسرى مرة أخرى؟
الذي يظهر لي أنه يغسل اليدين كلتيهما. نعم.
أن يرجع للترتيب.
نعم، يرجع للترتيب، هذا الذي يظهر لي. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: بأي يد يستاك المسلم؟
الذي يظهر لي اليمنى، إذا كان امرار السواك وهو دلك الفم. نعم. بالسواك، حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله، وفي شأنه كله، هذا من الطهور. أما تخليل الأسنان وتنظيفها من فضلات الطعام وما يعلق بها يعني، فهذا الذي يظهر أنه من أعمال اليسرى. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: حديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه أبو داود، هل يدل على تقديم أن تقديم اليمين الميامن على المياسر واجب؟
أهل العلم أو جماهير أهل العلم يقولون سنة، نعم، فمن أوجبه له وجه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا في عمرته قال قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا، خطاب، نعم، أمر.
سائلة تقول هل يجوز للمرأة المسح على الحجاب عند الوضوء؟
لعلك يا بنتي تقصدين الخمار، هذا سيأتي في المسح على الخفين إن شاء الله تعالى، لكن نعجل لا هذا. إذا كنت شادة الخمار على رأسك وصدرك وكتفيك فيشق عليك نزعه، امسحي على الخمار وامسحي على ما يظهر من ناصيتك، من شعر رأسك يعني الجبهة الناصية، نعم.
تقول في بيتنا أحيانا نترك باب الخلاء مفتوحا حتى يدخل النور إلى المطبخ لأن المطبخ ليس له نافذة، فما حكم ذلك؟
لا بأس بهذا إن شاء الله، هذه من العادات وليست من العبادات، نعم.
تقول ما حكم النوم على البطن؟
هذا الذي ذكرني الآن الكراهة، وفي حديث لم أحرر المقال فيه، نعم، لكن لعلي إن شاء الله أحرره في درس آخر إن لم أنسى، يذكرني أبو عبد الله إن شاء الله كذا محمد، نعم.
تقول بارك الله فيكم ما حكم التكلم باللغة الأعجمية بين الزوجين مع العلم بأنهما يتقنان اللغة العربية لكن اللسان يلتفت إلى اللغة الأعجمية لأنها أسهل بالتعبير لهم؟
إذا كان من باب إذا كان التعبير باللغة العربية يكلفكم ويكلف الزوجين فلا مانع، أو هناك أسرار، يعني بعض الأعاجم أو أولادهم الذين ولدوا في العرب أفصح منهم، فهناك قد يكون هناك أسرار يخفونها عن الأولاد، فهذا لا بأس به، إلا إن كان يحضركم واحد من الأولاد فهذه من المناجحة المنهي عنها، أما إذا كان هذا الولد معه إخوانه فهذا لا بأس، لأن المناجاة المحظورة هو أن يتناجى اثنان بينهما ثالث، فإذا كنت أنت وزوجك واحد أولادكم ذكر أو أنثى فلا تتكلما أمامه بالأعجمية، تكلما بالعربية، أو يدعو أحدكم الآخر هذا شيء مألوف معروف ويكلمه يعني بعيدا عنه، أما إذا كان معه غيره ممن يستأنس به فلا بأس.
هناك أسئلة أخرى، سائل يقول حفظكم الله شركة تتاجر بالسيارات ولها عامل يقوم بتوزيع بطاقات تجارية، فإذا حصل شراء لتوزيعه ثم بيع يأخذ نصيبه من الربح. السؤال أحيانا يحصل أن زبونا يأتي أكثر من مرة بسبب بطاقة قديمة فيحصل شراء وبيع، فهل للعامل أن يأخذ نصيبا من الربح كل مرة علما بأنه لم يوزع البطاقة إلا مرة واحدة؟
هذا حسب الاتفاق بين الشركة ومندوبها، نعم، ولا يجوز للعامل هذا التحيل، عادة توضع عمولة فيقال هذه السيارة هذه بطاقة فيها إذا أتيت بزبون لك ماذا اثنين في الربح ثلاثة في الربح، وإذا أتيت باثنين فلك كذا، هكذا إذا وزعت عدة بطاقات وجاء مشتري لك كذا، فلا يجوز له التحيل بل يجب عليه أن ينفذ شرط الشركة، نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم ما القول الراجح في الشروع في المندوب، هل يلزم إتمامه أم لا؟
الشروع في ماذا؟
يقول ما هو القول الراجح في الشروع في المندوب؟ هل يلزم إتمامه؟
أهل العلم عندهم قاعدة وهي أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء قطع، أمير نفسه، إلا الحج والعمرة فليس أمير نفسه في هذا، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، هذا عام يشمل ما كان فرضا وما كان نفلا من الحج والعمرة، ولهذا قالوا يمضي في فاسده وعليه فدية إذا أفسده بالجماع، يمضي في فاسده إذا أفسده بالجماع وعليه الفدية، ويقضي من قابل إذا فسدت عمرته وحجه بالجماع، هو المحظور المفسد. نعم.
سائل يقول مصنع ملابس عليه قسط من الضرائب، تم تسديد القسط المستحق عليه حتى الفترة التي كان فيها هذا المصنع يعمل، ونتيجة لعدم إبلاغ الضرائب بأن المصنع قد قل إنتاجه ومن ثم توقفه عن العمل تماما، بقي ملف الضرائب مفتوحا، وذلك بخصوص تلك الفترة التي كان فيها المصنع متوقفا عن العمل، أي أن المصنع ليس له أي دخل مادي في هذه الفترة التي توقف فيها. السؤال: هل يمكن إعطاء شخص مبلغا من المال لكي يقوم بإتمام إجراءات سداد هذا المبلغ للضرائب، وهل له حكم الرشوة أم لا؟
أنا ما فهمت السؤال، لكن أقول عليك يا صاحب المصنع أن تبلغ الجهة فورا، يعني وما يدريهم لابد أن تبلغهم فورا. الأمر الثاني أنه إذا فرط ولم تبلغ الجهة فورا، اسعى لدى الجهة ولعلهم يطلبون منك شهود، يطلبون منك مستندات، يطلبون منك مثلا أوراق من العملاء الذين كنت تتعامل معهم بالجملة، تصديق على أن آخر إنتاجك هو كذا. اسعى بارك الله فيك. نعم.
يعني الآن هو كأنه يقول أن الضرائب كانت مستمرة حتى توقف العمل، ثم استمرت الضرائب مع أن المصنع
هو
توقف.
يعني كأني فهمت هذا، أن الضرائب استمرت
بعد توقف العمل،
بعد توقف العمل،
فيريد أن يدفع مال لشخص حتى يسعى في إيقاف الضرائب.
أنا أقول افعل ما يعني ما أشرت عليك به. نعم. فإن لم يتيسر هذا فلا مانع أنك تعطي شخصا مبلغا يخلصك به من يخلصك به ما مما لم يكن واجبا عليك. نعم.
إقامة الصلاة.
طيب هو كذا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف بابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة هي الباب الرابع من أبواب الطهارة، والكلام على هذه الترجمة يتضمن أمورا عدة. الأمر الأول في معنى الوضوء. الوضوء في اللغة من الوضاءة، وهي الحسن والجمال، فيقال وضيء يعني حسن، والمراد بالوضوء شرعا هو غسل أعضاء مخصوصة تعبدا لله سبحانه وتعالى على صفة مخصوصة، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، الأصل في الوضوء وأنه شرط لصحة الصلاة، فالأصل يتضمن أولا الدليل من الكتاب الكريم، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما السنة في هذا الباب فهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وغيره من الأحاديث التي رواها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فيتحصل مما مضى شيئان: أحدهما أن هذه الآية آية المائدة، وهي المعروفة عند أهل العلم بآية الوضوء، موجبة الوضوء لكل صلاة. ألم تسمعوا إلى قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ وهذا عموم، والأصل فيما كان هذا سبيله من الأدلة البقاء على عمومه، لكن هذا العموم وهذا الإطلاق مقيد بحديث أبي هريرة المتقدم وما في معناه من السنة الصحيحة. ووجه ذلكم أن حديث أبي هريرة قيد الوضوء بالحدث، فأفاد بمنطوقه أن الحدث وحده هو الموجب للوضوء، وأفاد بمفهومه أفاد بمنطوقه أن الحدث هو الموجب للوضوء، وأفاد بمفهومه أن من لم يحدث صح له أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد. وهذا هو صريح الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. وينضم إلى هذا القيد الذي هو الحدث أحاديث أخرى يأتي ذكرها أو الإشارة إليها في نواقض الوضوء ومفادها مع حديث أبي هريرة أن موجب الوضوء هو الحدث أو ما كان في حكم الحدث. الأمر الثاني أو الثالث ملحظ استفدناه من صنيع ابن قدامة رحمه الله، وذلكم الملحظ أن النية شرط في الوضوء، فيتحصل من هذا أمران: أحدهما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، ونيته شرط لصحته، وعلى هذا أو بهذا يعلم أن من توضأ ليس ناويا لرفع الحدث، وإنما تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين، وليس لديه أي نية لا رفع حدث ولا غيره، فإن وضوءه باطل وصلاته بهذا الوضوء باطلة. وهذا نادر، أقول هذا نادر لكنه متصور. والسؤال هنا ماذا ينوى بالوضوء؟ ينوى بالوضوء أحد شيئين، وهما إما رفع الحدث وإما تجديد الوضوء. فالأول وقته إذا حدث ناقض للوضوء وهو حدث أو ما هو في حكمه، والثاني من توضأ راغبا في الفضيلة وهو يعلم أن وضوءه باق ولم يعرض له ما ينقضه. نعم.
قوله ولا غيره من العبادات
كالصلاة والصيام والحج، فجميع العبادات لا بد فيها من النية سواء كانت قولية أو عملية. نعم. ما دام ينوي التعبد، النية شرط كما هو في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقد ذكره المصنف، يعني اكتفينا بذكر المصنف، يعني كفانا التعليق. صنيع المصنف بإيراد هذا الحديث بعد ما ذكر يكفي عن التعليق عليه وهو واضح. نعم.
غير العبادات أيضا هل تتأثر بالنية؟
العبادات لا نية. أهل العلم يذكرون أن النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العبادة عن العبادة. مثال ذلك في صلاتك تميز بين ما كان فرضا وما كان نافلة، وكذلك في حجك وفي صيامك. الثاني التفريق أو تمييز العبادة عن العادة، ومثال هذا من غسل الأعضاء المذكورة آنفا، إن كان غسلها للتبرد أو مجرد النظافة فهذه عادة، ومن غسلها لرفع الحدث ناوي الرفع الحدث الذي نقض الوضوء أو رغبة في تجديد الوضوء فهذه عبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يقول بسم الله.
هذا ضمن مقدمات الوضوء، وهي التسمية بسم الله، وهل هي واجبة أو سنة؟ أظن أن المصنف رحمه الله سيذكرها في سنن الوضوء، والصواب الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ويغسل كفيه ثلاثا.
تابع تابع.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرها إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله.
إلى هنا حسبك. هذه صفة الوضوء، ومن خلالها يتبين أربعة من فروض الوضوء، وقد نص المصنف في هذا البيان في غير هذا الكتاب. فبعد البسملة غسل الكفين، غسل الكفين، وقد صح في غير ما حديث من حديث أبي هريرة وغيره أن غسلهما قبل إدخالهما في الإناء. وإن كان يغسل من صنبور أو صهريج فالأمر واسع، لأنه لا يستطيع أن يفصل الكفين عن الوضوء. إن كان يغسل من إبريق ومن قدح فهذا لا بد منه، يصب على يديه ويغسلهما ثلاثا. وإن كان يغتسل من غير ذلك، من صنبور أو من غدير أو من صهريج، فإنه لا يستطيع، يعني لا نقول إنه قبل إدخالهما في الإناء لأنه لا إناء، ولكن البداء بهما متعينة، البداء بغسلهما، بغسل الكفين متعينة. ثانيا المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف. وجاء في حديث أبي هريرة وغيره الاستنشاق مع والاستنثار، فالاستنشاق هو جذب الماء في الأنف، والاستنشاق إخراجه، والاستنشاق إخراج الماء من الأنف. فالمضمضة هي وضع الماء في الفم، وهي معروفة في اللغة أنه يحرك الماء في فمه ثم يمجه. ويذكرون أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، ولهذا يقولون: ومنه المصنف وغيره، ومنه يعني من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. وهنا عدة أمور تراعى في هذه المسألة. الأمر الأول في حكمهما، التحقيق الوجوب. والأمر الثاني في وصلهما وفصلهما، وكيفية الوصل أنه يغرف بيده مرة واحدة ثم يقسم هذه الغرفة بين فمه وأنفه، هذا هو الوصل. وأما الفصل فله كيفيتان، إحداهما الغرف قسم الكف بين الفم والوجه لكن غير متصلين، يجعل شيئا منه للمضمضة ثم بعد قليل يجعل البقية للأنف. الأمر الثالث في عدد الغرفات، وهذا هو ما ذكره المصنف، وهو أنه إن شاء بغرفة يعني يقسم الغرفة بين الفم والأنف، وإن شاء بثلاث غرفات يعني يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات أو غرفات. أمر آخر لعله الرابع، وهو في موضعهما، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وصح وهو هذا هو الغالب، وصح عنه أنهما بعد غسل الوجه، وصح عنه أنهما بعد غسل اليدين. وبهذا تعلمون أن موضعهما له ثلاثة أحوال، فالمسلم مخير يجعلهما في أي موضع شاء. غسل الوجه هذا هو الفرض الأول، وقد ذكر المصنف حده، وهو ونقول هو من حيث الطول من منابت شعر الرأس، وهو ما كان معتادا، فإن بعض الناس لا يوجد في جبهته فراغ من الشعر، وبعضهم الصلعة أو البياض الذي ليس فيه شعر يمتد حتى وسط نصف رأسه لكن المعتاد، ولهذا حده بعض أهل العلم فقال من منحنى الجبهة هذا، من منحنى الجبهة هذا إلى الذقن، الذقن هو العظم وليس المراد الشعر، العظم والذقن للرجل والمرأة. نعم هذا هو الطول، والعرض من الأذن إلى الأذن، ويتبع الطول إلى فروع الأذنين، إذن العرض ينتهي بأصول الأذنين والطول يمتد إلى الفروع، فروع الأذنين. وهنا سؤال، هل يغسل ما استرسل من شعر الوجه يعني اللحية؟ والجواب إن كانت اللحية خفيفة تصف البشرة غسلها وغسل ما تحتها. لماذا؟ قالوا لأنه يحصل بهذا المواجهة، فالوجه مأخوذ من المواجهة وهو من كل شيء بحسبه، فيقول وجه الدار وجه البعير وجه الباب وهكذا، فهو من كل شيء بحسبه. وأما إن كانت اللحية كثيفة فإنه يخللها، لأن يغسلها مع التخليل، نعم مع التخليل والتحقيق أن التخليل واجب، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ كفا من ماء فرشه على لحيته وخلل، فقال هكذا أمرني ربي، أو بهذا أمرني ربي. الفرض الثاني غسل اليدين، غسل اليدين وحده إلى المرفقين كما ذكر الله في الآية وأيديكم إلى المرافق، فكل يد تغسل من الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو ما يفصل بين العضد والذراع، فهو نهاية الذراع، حده من العضد. والسؤال هنا هل إلى غائية أو بمعنى مع، وما الفرق بين المعنيين؟ فعلى القول بأن إلى غائية فلا يدخل غسل المرفق، يغسل إلى حده، إلى حد المرفق. وعلى القول بأن إلى بمعنى مع فإنه يجب غسل المرفق تتمة لغسل اليد، فيجب غسل المرفقين وإدخالهما في اليدين، وهذا هو الراجح. ودليله ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العبودين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال هكذا رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الفرض الثالث مسح الرأس، والمسح في الآية مجمل كيفية وقدرا، وقد جاءت ببيانه السنة، ببيان كيفيته وبيان قدره، فقد اتفق على بيان الكيفي بيان فقد اتفق فقد جاء في بيان الكيفية حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو ما أشار إليه المصنف أنه بدأ غمس يديه في الإناء فبدأ فمسح رأسه، فبدأ بهما من مقدمة الرأس إلى المؤخرة، ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني المقدمة، المقدمة. فهذا بيان للكيفية، وظاهره الاقتصار على مسحة واحدة، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن يزيل هذا الإشكال وهذا الظن حديث عثمان رضي الله عنه، أصله في الصحيحين، قال مسح برأسه، قال مسح برأسه أو مسح رأسه، وإلى هنا إجمال، لكن إجمال في العدد، لكن روي خارج الصحيحين من طرق يشد بعضها بعضا فترتقي إلى الحسن، من حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه مسح رأسه ثلاثا. فيتحصل لنا في هذه المسألة شيئان،
أحدهما جواز الاكتفاء في مسح الرأس بواحدة كما بينها عبد الله بن زيد رضي الله عنه في حديثه، والثاني وهذه الواجبة لا أقل منها. وهل يجوز الاقتصار على بعض الرأس في المسح؟ قال به بعض أهل العلم، لأن ذكر الشيء يصدق على الكل الذي قرينه، لكن هذا مردود أولا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإنه تفسير الآية، وهو كذلك تفسير لحديث عثمان رضي الله عنه، هذا وجه. وثانيا أنه لا يعرف في اللغة أن الباء بمعنى التبعيض، الباء للتبعيض هذا لا يعرف، أفاده الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو من هو إمام مجتهد مطلق محقق مدقق. الثاني التثليث في الوضوء في مسح الرأس على الوضوء، ولا يتصور أحد أنه في كل مسحة يبل يديه في الإناء، فهذا يشبه الغسل، يعني إذا كرر إدخال اليدين في الإناء أو كرر وضع اليدين تحت الصنبور فصب عليهما الماء، هذا غير صحيح، وإنما بلة واحدة يمسح بها ثلاثا هكذا من المقدمة المؤخرة ثم يعود المقدمة ثم يعود المؤخرة ثم يعود المقدمة ثم يذهب المؤخرة ثم يعود إلى المقدمة، كم مسحة؟ ثلاث مرات، الأولى من المقدمة المؤخرة ثم العودة بها، والثانية من الأولى من المقدمة المؤخرة ثم العودة بها المقدمة، والثالثة مثلها. وهل يجزئ غسل الرأس بدلا من المسح؟ قال طائفة من أهل العلم يجزي، لأنه أدى الفرض وزيادة، وإنما أذن الله بالمسح لأن غسل الرأس في الوضوء لا سيما إذا تكرر، فبعض الناس يتوضأ في اليوم خمس مرات وقد يتوضأ أكثر إذا أراد نافلة، فإنه يشق جدا، ومن مشقته بل الجسم، وهذا قد يؤذي. نعم. وقال الطائفة هذا باطل، لو أنه غسل رأسه ولم يمسح باطل، لماذا؟ لأن هذا بدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه فيما نعلم أنه غسل رأسه في الوضوء، بل المنقول عنه المسح. وينضاف إلى، والبدعة مردودة على صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا هو لفظ وهذه رواية في صحيح مسلم، ورواية الشيخين من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، وهذا له حظ من النظر، أقول هذا القول له حظ قوي من النظر، ثم هو من جهة تكلف وغلو، والمسلم منهي عن الغلو. وأقل ما يقال في غسل الرأس بدلا من المسح هو من التكلف والغلو الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين. غسل الرجلين إلى الكعبين، فالكعبان تثنية كعب، والكعب هو العظم الناتع البارز الذي هو نهاية الساق من جهة القدم، فهو فاصل بين الساق والقدم، فما تحته من القدم وما فوقه إلى الركبة كله من الساق. ويتوجه السؤال الذي كان في غسل المرفقين مع اليدين هنا، والجواب هو ذاك الجواب وهو حديث أبي هريرة المتقدم، وقد ذكرناه هناك بما يغني عن إعادته هنا إن شاء الله تعالى. هذه صفة الوضوء، وهذه الفروض الأربعة. والفرض معناه في اللغة الحز والقطع، ويقال الحز والقطع والتقدير. والتحقيق أنه لا فرق بين الفرض والواجب، فما افترضه الله أوجبه، وما أوجبه فقد افترضه. وفرق أبو حنيفة رحمه الله وتبعه بعض أهل الأصول أن الفرض الواجب ما ثبت بدليل قطعي، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وهذا عند الأصول، ومذهب الأصوليين هنا ليس بحجة، التحقيق ما عليه جمهرة أهل العلم أو الجماهير من أهل العلم أنه لا فرق بينهما. وهنا أمر آخر، وهو أن الفرض ما كان من ماهية الوضوء. ولا يخفى عليكم أن الأربعة كلها من ماهية الوضوء من حقيقته. بقيت مسألة حقيقة تابعة لمسح الرأس نسيتها هناك، وهي مسح الأذنين. وهذه المسألة فيها أمران، الأمر الأول حكمهما، هذا لا خلاف عندنا وعند أهل التحقيق من أهل العلم أنه واجب لأحاديث كثيرة منها الأذنان من الرأس، وهذا جاء من طرق يشد بعضها بعضا، بضميمتها إلى بعضها ترتقي الحسن، ومنها ما صححه الألباني رحمه الله. وفي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، مسح أذنيه مع الصدغين، وذكر بعض الصحابة ولم يذكر بعض الصحابة الصدغين، والصدغين هما منتهى الخدين مما يلي الأذنين. الأمر الثالث هل يجدد الماء للأذنين، هل يجدد لمسحهما الماء؟ هل يبل يده في الماء مرة ثانية لمسح الأذنين؟ هذا منصوص عليه عند بعض أصحاب ابن القدامى، وقفنا عليه عند أقول منصوص عليه عند أحمد في مذهب أحمد، ووقفنا عليه عند ابن قدامى رحمه الله في زاد المستقنع وفي غيره، قال ويأخذ ماء جديدا للأذنين. وأظنهم يستدلون برواية شاذة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأخذ ماء جديدا فمسح الأذنين، لكن هذه رواية شاذة. فالمحفوظ أنه مسح رأسه بفضل يديه ومسح الأذنين كذلك كما ذكرت الربيع وغيرها. نعم، نعود إلى ما كنا فيه من الحديث في التفريق، يمكن نسميه تفريق مكاني بالنسبة للوضوء. ففروض الوضوء هي ما كانت من ماهيته، وواجبات الوضوء هي أمور خارجية أوجبها الشارع من أجل الوضوء. هكذا فرق بعضهم، وبعضهم لم يفرق، سماها كلها واجبات، وأظن المصنف مشى على هذا في ذكره واجبات الوضوء. والصواب أنهما بمعنى واحد، لكن للبيان العلمي، البيان العلمي هكذا فروض الوضوء ما كانت من ماهيته، وواجباته ما كانت خارجا له، أوجبها الشرع وهي خارجية عنه. نعم،
تخليل أصابع القدمين.
نعم، المصنف يظهر من كلامه الاقتصار في تخليل الأصابع على أصابع القدمين، وعليه فإنه بناء على ظاهر كلامه رحمه الله لا تخلل أصابع اليدين، لكن أخرج أبو داود وغيره عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذه ثلاثة أوامر، والأصل في الأمر الوجوب. وعلى جملة العموم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع، فإن التخليل مأمور به في أصابع اليدين والرجلين. نعم، وهو مخير، إن شاء خلل، يعني بالنسبة لأصابع اليدين، إن شاء خللهما مع غسل الكفين، وإن شاء خللهما مع غسل اليدين. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا الحديث ذكره المصنف وله أصل وزيادة، وهو من حديث عمر رضي الله عنه. فرواية مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي رحمه الله، زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالحديث إلى هنا صحيح، بقي الفعل في هذا الحديث، وهي أنه يرفع نظره إلى السماء، فهذه الزيادة منكرة فيها رجل مجهول. فيتحصل أولا ترك هذه الزيادة وعدم التقرب إلى الله بها وعدم التعبد لله بها لأنها ضعيفة لم تصح عن المسلم. ثانيا تخيير المسلم بين الاقتصار على رواية تخيير المسلم بين الاقتصار على ما في صحيح مسلم أو الزيادة أو مع الزيادة على ما رواه على ما هو في سنن الترمذي، فإن شاء قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإن شاء زاد مع هذا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذا هو الأفضل فيما نرى، لأنه جمع بين سنتين قوليتين كلتيهما صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله.
هذا بناء على أنه لا فرق بين الواجب والفرض في الوضوء، كلاهما واحد، والأوفق هو ما قدمناه من التفريق بينهما، وهو أن الفرض ما كان من ماهية الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنين ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين. وما ذكره المصنف وهي أربعة أمور: النية، ما ذكر التسمية كذا، النية،
نعم،
والغسل مرة والغسل مرة واحدة
ما خلا الكفين.
ما خلا الكفين لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه دون الثلاث. والثالث الترتيب،
مسح الرأس كله،
ومسح الرأس كله، نعم، مسح الرأس تكلمنا عليه. الرابع الترتيب. الخامس الموالاة في الوضوء، وعبر عن الموالاة بتعريفها الشرعي وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني حتى يجف الذي قبله. وهنا لا بد من عدة وقفات. الوقفة الأولى أن ما ذكره المصنف منه ما هو من ماهية الوضوء ومنه ما هو خارج عنه. فالخارج عن الوضوء، خارج عن ماهية الوضوء، النية، هذه ليست من ماهية الوضوء، فهي إذن شرط. وقد يكون هذا توسع في العبارة، فالشرط واجب لازم. أمر آخر وهو أنه لم يذكر التسمية وقد قدمنا حكمها، فالتحقيق أنها واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. وبناء عليه أن من تركها عامدا بطل وضوءه، ومن تركها ناسيا صح وضوءه، ومن ذكرها أثناء الوضوء سمى حيث يذكر. الأمر الثاني الذي ينبغي بحثه هنا الترتيب. فالترتيب لأهل العلم فيه قولان، أحدهما أنه ليس بواجب، فقد روي عن بعض الصحابة أنه قال لا أبالي بأي عضو بدأت. وعلى هذا جمع من أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة ومن وافقه رحم الله الجميع، قالوا الآية فيها عطف الأعضاء على بعض، وهذا من حيث اللغة يفيد مطلق الجمع. أقول مثال ذلك نحويا، لو قلت أدخل عليا وبكرا وصالحا وسعيدا، فإنه لا تثريب على هذا البواب أو الواقف نيابة عنك، يقدم من شاء ويؤخر من شاء. أنت ذكرت سعيدا، هو آخر شيء، قدمه لاعتبار إما لأنه هو السابق أو لأنه هو الأقرب من المدخل أو لأمر آخر لحظه هو، فهي تفيد مطلق الجمع، تفيد مطلق الجمع. ورجح القائلون بفرضية الترتيب أو وجوبه في الوضوء بأمور، منها أنه في الآية عطف ممسوح بين أو ذكر ممسوح بين مغسولات، والعرب لا تفعل هذا إلا لاعتبار، لا تفصل النظير عن نظيره إلا لاعتبار، فهذا إذن يفيد الترتيب، وإلا لم يكن هناك فائدة. فأنتم تلحظون أنه ذكر قبل مسح الرأس الوجه، غسل الوجه وغسل اليدين، وبعده ذكر غسل الرجلين إلى الكعبين. ثانيا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ إلا مرتبا أو مرتبا للوضوء. أقول وهذا هو الغالب، فقد صح عنه كما قدمت لكم في المضمضة والاستنشاق، لكن لم ينقل عنه أنه تمضمض واستنشق بعد مسح الرأس، لم أقف عليه حتى الساعة. لكن الذي نتيقنه حسب ما وقفنا عليه من سنته صلى الله عليه وسلم أنه لم يقدم مسح الرأس على أنه لم يقدم غسل الرجلين على مسح الرأس، ولم يقدم غسل اليدين على غسل الوجه. فالظاهر والله أعلم أن الوضوء مرتب في الغالب، غالب فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يجاوز ما جاءت به النصوص، وهو أنه أحيانا يتمضمض ويستنشق بعد غسل الوجه، وأحيانا بعد غسل الوجه والذراعين، فهذا لا يخل بأصل الترتيب، ولا يمكن أن يقال أنه لم يرتب الوضوء ترتيبا عاما، وإنما رتبه إلا في هذه الحالات. فما بعد إذن المضمضة والاستنشاق حين إيقاعهما بعد غسل الذراعين يكون مرتبا. وعلى هذا أعني قول الموجبين للترتيب، من ترك مسح رأسه بعد وأخره بعد غسل رجليه إن كان عامدا فوضوءه باطل، يجب عليه الترتيب يعيد الوضوء. وإن كان ناسيا وتذكر في حينه عاد إلى مسح الرأس ثم أتبعه بغسل الرجلين. نعم. إلا الجاهل، من كان جاهلا فإنه يعلم، والجهل عذر، الصواب أن الجهل عذر في التكليف. ومن أدلته عذر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، فإنه لم يأمره بإعادة إلا بإعادة الصلاة التي كان صلاها، حتى لما علمه حينما قال والذي بعثك بالحق نبي لا أحسن غير هذا، بعدما علمه ما قال، لم يقل له قم صل، قم صل فإن صلاتك هذه باطلة. نعم. بقيت الموالاة. الموالاة لغة من التوالي، وهو أن يجعل الشيء بعد سابقه، يعني يتبع بين الأشياء من غير فاصل، هذا في المعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي فقد ذكره المصنف. وها هنا أمران، أحدهما في الفاصل الذي يؤذن فيه. قال أهل العلم هو ما كان غير، يعني هو يعني مثلا الذي لا يوصل إلى جفاف العضو السابق. أقول مثال، لو أتاك آت وأنت توضأ فقمت فصافحته ثم رجعت تغسل تتبع وضوءك، هذا لا بأس به. أو مثلا دعاك الأمر أنك بعدما غسلت إحدى الرجلين تنتقل إلى مكان آخر، تنتقل لمكان آخر، هذا لا بأس، لا بأس به. هذه كلها أمور اختيارية لكنها لا توصل إلى جفاف العضو السابق. أما ما كان ضرورة، فلا بأس به إن شاء الله. من الضرورة لو انتهى الماء الذي بيده حينما غسل إحدى ذراعيه أو إحدى رجليه، انتثر الماء فذهب ليأتي بماء آخر حتى يغسل رجله الأخرى، هذا أمر اضطراري وليس اختياري، بقي أمر له وهو من الموالاة، دليلها عند القائلين بوجوبها، دليلها أو من أدلتها ما في السنن من حديث خالد بن معدان رحمه الله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدم في ظاهر قدمه لمعة، يعني بياض قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. فلو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل هذه اللمعة، نعم.
نعم. قال رحمه الله والمسنون التسمية.
نعم.
والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين، وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء.
التحقيق أن ما ذكره هنا، لا هذا بارد، أن ما ذكره هنا قسمان، منه ما هو واجب، منه ما هو واجب فيما يظهر من النصوص، وهو التسمية وغسل الكفين قبل الإدخال قبل بدء الوضوء، وغسل اليدين قبل الإدخال في الإناء، وتخليل اللحية، وتخليل الأصابع، وقد قدمت لكم ذلك في موضعه. وما بقي فالسنية ظاهرة فيه، نعم، ما عدا المبالغة، كذلك من الواجبات المبالغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لقيطا رضي الله عنه بالمبالغة في الاستنشاق ما لم يكن صائما، وهذا دليل على أن ما تحدر من الأنف إلى الحلق مفسد للصيام إذا كان عمدا، والمضمضة مثلها، وإن كان التحدر بعيد لكن التحدر من جهة الأنف أقوى. نعم،
تخليل اللحية هل هو مسنون؟
الحديث الذي ذكرته لكم، هكذا أمرني ربي، أو قال بهذا أمرني ربي، فلن يظهر لي الوجوب والله أعلم. نعم،
مسح الأذنين،
مسح الأذنين واجب قد قدمته. نعم،
غسل الميامن قبل المياسر،
هذا لا شك في سنيته. نعم،
والغسل ثلاثا ثلاثا،
الواجب واحدة وما زاد عليها فضيلة، والكل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التوسعة عن الأمة، نقل عنه الوضوء الغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، ولم ينقل عنه سوى ذلك، لم ينقل عنه الزيادة، ولهذا قال المصنف تكره الزيادة. والصواب أن الكراهة هنا كراهية التحريم، لأن هذا من البدعة والتكلف، وهو كذلك من الإسراف. نعم،
والإسراف في الماء
كذلك، يعني هذا أمر واضح، فإن الإسراف مذموم سواء كان في العادات أو في العبادات. نعم،
قال رحمه الله تعالى ويسن،
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بمد ومدين وثلاثة وهكذا. نعم،
قال رحمه الله ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
هنا مبحثان، الأول في سنية السواك، فهذا الأحاديث فيها إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي ذكره، وقد جاء في بعض طرقه عند كل وضوء، عند كل وضوء، وبعضها عند كل صلاة، ويمكن الجمع بينهما، أنه من المواطن الفاضلة التي يرغب في السواك عندها هذان الموطنان، عند الصلاة وعند الوضوء، ولا مانع أن يستاك المسلم في هذين الموطنين، فيبدأ طهارته بالسواك، ويبدأ ويقدم بين فيبدأ طهارته بالسواك ويقدم بين الصلاة السواك، وكذلك ما ذكره من المواطن، السواك فيها سنة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته استاك، هناك مواطن أخرى، وإنما المبحث الثاني وهو تعقيب على قوله رحمه الله ماذا إلا بعد الزوال،
ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم
بعد الزوال، والمعنى أن السواك للصائم بعد الزوال مكروه، قالوا لأن السواك تنقية الفم من الرائحة، ووجه كراهيته في هذا الوقت لعلها تشتد بعد الزوال، هذا بالنسبة للصائم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا يزيل هذه الرائحة الطيبة. ولكن يرد على هذا القول من وجهين: أولا أن الخلوف وهي الرائحة التي تنبعث من فم الصائم منشأها من الجوف وليست من الأسنان، فالسواك لا يذهبها، السواك لا يذهبها أبدا، لأنها تنبعث من الجوف لا من الأسنان. وإن أثر السواك عليها لسيما إذا كان جديدا فإنه لا يذهبها. ثانيا عموم الحديث الذي ذكره المصنف، دليل الثاني عموم الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك بعد كل صلاة، وفي الرواية بعد كل وضوء. وهذا وصيغة العموم في الحديث لفظة كل، فمفاد الحديث أنه لو لم يكن على الأمة حرج في أمر إياهم بالسواك لأمرتهم به في كل وقت يتوضؤون فيه أو يصلون فيه، وهذا شامل للليل والنهار. نعم، فلا وجه إذن للكراهة، فترجح أنه يصح للصائم الاستياك قبل الزوال وبعده. نعم.
أحسن الله إليك. المؤلف رحمه الله فرق بين عبارة يسن وعبارة يستحب، يعني قال: ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم عند الصلاة، ثم قال: ويستحب في سائر الأوقات. ما هو وجه التفريق؟
حتى الساعة لم يظهر لي وجه تفريق، بل الذي عرفته من صنيع أهل العلم أنهم يقولون فيما هو نفل تطوع ومندوب وسنة ومستحب.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. نعرض عليكم شيخنا ما تيسر من الأسئلة المتعلقة بالدرس. هذا سائل يقول: إذا أراد الإنسان أن يجدد وضوءه لكنه لم يصلي بالوضوء الأول، هل له أن يفعل ذلك أو لا بد أن يسبقه صلاة؟
لم أقف حتى الساعة على هذا الشرط، فمن توضأ لبعض، يعني بعض الناس يحب الوضوء، هذه سنة، خرج من بيته متوضئا، فلما حانت الصلاة يعني قد توضأ مرة أخرى جدد الوضوء، فتصح الصلاة بهذا الوضوء الأخير. نعم.
سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا نسي التسمية في الوضوء فهل وضوءه باطل؟ وكذلك كيف يجمع بين هذا الحديث مع عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ لعله يقصد لا صلاة إلا لا وضوء إلا
أنا ذكرت
لمن لم يذكر اسم الله
أثناء الشرح. نعم. فلعلك يا بني ذهلت، أنا ذكرت أنها تجب مع الذكر وتسقط، وأظن ذكرت وتسقط مع النسيان، ذكرت ما يفيد هذا، وراجع الشريط. خلاصة ما ذكرته أنها واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان، ومن ذكر أثناء الوضوء سمى. نعم.
سائل يقول: هل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدلك غسل أنه كان يدلك رجليه بيده اليسرى، وكذلك تخليل الرجلين بإصبع اليد اليسرى الخنصر.
الذي يظهر لنا الأمر في هذا واسع، الغسل هو جريان الماء مع إمرار الجلد، هذا هو الغسل. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم رفع السبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله بعد الوضوء؟
لم أجد لها ذكرى، فهي عندي هذه حتى هذه الساعة بدعة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا لم يخلل أصابع يديه في حال غسل اليدين فهل وضوءه باطل؟ لأن هذا القول قد قال به بعض العلماء جزاكم الله خيرا.
الذي يظهر لي أنه إن تعمد وضوءه باطل، لأن الأصل أمر الوجوب ولا صارفة حتى هذه الساعة فيما وقفنا عليه، لا صارفة للأمر. لكن هو قد يقال إن هذا غير متصور، لأن غسل يعني تخليل الأصابع اليدين حاصل. نعم.
البعض عند غسل اليدين ما دام أنه بدأ في الوضوء بغسل الكفين يبدأ عند غسل اليدين من الرسغ إلى المرفقين، فهل يصح الوضوء؟
لا، لا بد من غسل، لا بد، لا بد من هذا، لا بد من غسل اليد كلها من الأصابع، وذكرت هذا من الأصبع إلى المرفق وتشرع في العضد كما صح من حديث أبي هريرة وقد ذكرته أثناء الشرح.
بارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا غسلت يدي إلى المرفقين ثم مسحت رأسي وتبين لي أن جزءا من مرفقي لم يصله الماء، فكيف أصنع؟
اغسل مرفقك ثم أعد مسح الرأس.
وإذا كانت اليمنى يغسل اليد اليسرى مرة أخرى؟
الذي يظهر لي أنه يغسل اليدين كلتيهما. نعم.
يعني يرجع للترتيب.
نعم، يرجع للترتيب، هذا الذي يظهر لي. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: بأي يد يستاك المسلم؟
الذي يظهر لي اليمنى، إذا كان امرار السواك وهو دلك الفم. نعم. بالسواك، حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله، وفي شأنه كله، هذا من الطهور. أما تخليل الأسنان وتنظيفها من فضلات الطعام وما يعلق بها يعني، فهذا الذي يظهر أنه من أعمال اليسرى. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: حديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه أبو داود، هل يدل على تقديم أن تقديم اليمين الميامن على الميسر واجب؟
أهل العلم أو جماهير أهل العلم يقولون سنة. نعم. فمن أوجبه له وجه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا في عمرته قال، قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأوا، خطاب. نعم. أمر.
سائلة تقول: هل يجوز للمرأة المسح على الحجاب عند الوضوء؟
لعلك يا بنتي تقصدين الخمار، هذا سيأتي في المسح على الخفين إن شاء الله تعالى، لكن نعجل لا هذا. إذا كنت شادة الخمار على رأسك وصدرك وكتفيك فيشق عليك نزعه، امسحي على الخمار وامسحي على ما يظهر من ناصيتك من شعر رأسك ويعني الجبهة الناصية. نعم.
تقول: في بيتنا أحيانا نترك باب الخلاء مفتوحا حتى يدخل النور إلى المطبخ لأن المطبخ ليس له نافذة، فما حكم ذلك؟
لا بأس بهذا إن شاء الله، هذه من العادات وليست من العبادات. نعم.
تقول: ما حكم النوم على البطن؟
هذا الذي يظهرني الآن الكراهة، وفي حديث لم أحرر المقال فيه. نعم. لكن لعلي إن شاء الله أحرره في درس آخر إلا ما أنسى. يذكرني أبو عبد الله إن شاء الله. كذا محمد؟
نعم. تقول بارك الله فيكم: ما حكم التكلم باللغة الأعجمية بين الزوجين مع العلم بأنهما يتقنان اللغة العربية لكن اللسان يلتفت إلى اللغة الأعجمية لأنها أسهل للتعبير لهم؟
إذا كان من باب إذا كان التعبير باللغة العربية يكلفكم ويكلف الزوجين فلا مانع. أو هناك أسرار، يعني بعض الأعاجم أو أولادهم الذين ولدوا في العرب أفصح منهم، فهناك قد يكون هناك أسرار يخفونها عن الأولاد، فهذا لا بأس به إلا إن كان يحضركم واحد من الأولاد، فهذه من المناجحة المنهي عنها. أما إذا كان هذا الولد معه إخوانه فهذا لا بأس، لأن المناجاة المحظورة هو أن يتناجى اثنان بينهما ثالث. فإذا كانت إذا كنت أنت وزوجك واحد أولادكم ذكر أو أنثى فلا تتكلم أمامه بالأعجمية، تكلم بالعربية. أو يدعو أحدكم الآخر، هذا شيء مألوف معروف، ويكلمه يعني بعيدا عنه. أما إذا كان معه غيره ممن يستأنس به فلا بأس.
هناك أسئلة أخرى. سائل يقول: حفظكم الله، شركة تتاجر بالسيارات ولها عامل يقوم بتوزيع بطاقات تجارية، فإذا حصل شراء لتوزيعه ثم بيع يأخذ نصيبه من الربح. السؤال: أحيانا يحصل أن زبونا يأتي أكثر من مرة بسبب بطاقة قديمة فيحصل شراء وبيع، فهل للعامل أن يأخذ نصيبا من الربح كل مرة علما بأنه لم يوزع البطاقة إلا مرة واحدة؟
هذا حسب ما حسب الاتفاق بين الشركة ومندوبها. نعم. ولا يجوز للعامل هذا التحيل. عادة توضع عمولة فيقال هذه السيارة هذه بطاقة فيها، إذا أتيت بزبون لك ماذا؟ اثنين في الربح، ثلاثة في الربح، وإذا أتيت باثنين فلك كذا. هكذا إذا وزعت عدة بطاقات وجاء مشتري لك كذا، فلا يجوز له التحيل، بل يجب عليه أن ينفذ شرط الشركة. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم ما القول الراجح في الشروع في المندوب، هل يلزم إتمامه أم لا؟
كيف الشروع في ماذا؟
يقول: ما هو القول الراجح في الشروع في المندوب، هل يلزم إتمامه أم لا؟
أهل العلم عندهم قاعدة وهي أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء قطع، أمير نفسه، إلا الحج والعمرة فليس أمير نفسه في هذا، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. هذا عام يشمل ما كان فرضا وما كان نفلا من الحج والعمرة، ولهذا قالوا يمضي في فاسده وعليه فدية إذا أفسده بالجماع، يمضي في فاسده إذا أفسده بالجماع وعليه الفدية، ويقضي من قابل إذا فسدت عمرته وحجه بالجماع، هو المحظور المفسد. نعم.
سائل يقول: مصنع ملابس عليه قسط من الضرائب، تم تسديد القسط المستحق عليه حتى الفترة التي كان فيها هذا المصنع يعمل، ونتيجة لعدم إبلاغ الضرائب بأن المصنع قد قل إنتاجه ومن ثم توقفه عن العمل تماما، بقي ملف الضرائب مفتوحا، وذلك بخصوص تلك الفترة التي كان فيها المصنع متوقفا عن العمل، أي أن المصنع ليس له أي دخل مادي في هذه الفترة التي توقف فيها. السؤال: هل يمكن إعطاء شخص مبلغا من المال لكي يقوم بإتمام إجراءات سداد هذا المبلغ للضرائب؟ وهل له حكم الرشوة أم لا؟
أنا ما فهمت السؤال، لكن أقول عليك يا صاحب المصنع أن تبلغ الجهة فورا، يعني وما يدريهم لابد أن تبلغهم فورا. الأمر الثاني أنه إذا فرطت ولم تبلغ الجهة فورا، اسعى لدى الجهة ولعلهم يطلبون منك شهود، يطلبون منك مستندات، يطلبون منك مثلا أوراق من العملاء الذين كنت تتعامل معهم بالجملة، تصديق على أن آخر إنتاجك هو كذا. اسعى بارك الله فيك. نعم،
يعني الآن هو كأنه يقول أن الضرائب كانت مستمرة حتى توقف العمل، ثم استمرت الضرائب مع أن المصنع
هو توقف. يعني كأني فهمت هذا، أن الضرائب استمرت
بعد توقف العمل،
بعد توقف العمل
يريد أن يدفع مال لشخص حتى يسعى في إيقاف الضرائب.
أنا أقول افعل ما يعني ما أشرت عليك به. نعم. فإن لم يتيسر هذا فلا مانع أنك تعطي شخصا مبلغا يخلصك به من يخلصك به ما مما لم يكن واجبا عليك. نعم،
إقامة الصلاة.
طيب هو كذا، بسم الله.